الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجكم البيع المبرور، والذي نسلط الضوء فيه على عدد من المسائل المالية المعاصرة، نتحدث فيه عن صورها الواقعية وأحكامها الفقهية. موضوعنا الليلة العملة الإلكترونية المسماة بالبيتكوين، مع ضيفنا الدائم سعادة الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي. باسمكم جميعا نرحب بسعادة الدكتور، فحياك الله وبياك دكتور منصور.
حياك الله، الله يسلمك.
كما يسعدنا أن نذكركم أعزائي المشاهدين بالسؤال التفاعلي للحلقة، هل تعاملت بعملة البيتكوين ولماذا؟ والذي تستطيعون المشاركة بالإجابة عليه من خلال صفحات تويتر والفيسبوك لقناة زاد. دكتور منصور أرحب بك مرة أخرى. كثير من الناس اتخذ من المواقع الإلكترونية سوقا للمتاجرة والكسب والبيع والشراء بالتعاملات والعملات النقدية المعروفة بين الناس، إلا أن بعضا من هؤلاء الناس اتخذ نوعا آخر من العملات غير العملات التي تصدرها البنوك المركزية كالدولار واليورو والريال السعودي وغيرها، اتخذ عملة أخرى تسمى بالبيتكوين، وهي عملة تتداول داخل هذه الأسواق، حتى أن كثير من البنوك المركزية العالمية أصبحت تنظر إلى هذه العملة بنظرة الريبة. في الحقيقة في هذا اللقاء نود أن نتحدث حول هذه العملة من زاوية شرعية، ما هي حقيقتها، وهل ثمة مآخذ شرعية تؤخذ على هذه العملة؟ تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نظلم أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أما بعد، انتشر في هذه الأيام، وهو في الحقيقة منذ فترة كانت بدايات تداولات عملة البيتكوين وبدايات تأسيسها في عام 2009، والآن زادت حمى وتيرة التعاملات في البيتكوين. قبل أن نتحدث عن الحكم الشرعي في البيتكوين، هناك عدد من المقدمات التي لابد أن نتحدث عنها تمهد لنا حكم التعامل في البيتكوين. أول هذه المقدمات مقدمة عن التعامل بالمؤشرات والمعادلات الحسابية، المقدمة الثانية عن حقيقة النقود ووظائفها وخصائصها. فيما يتعلق بالمقدمة الأولى،
نعم،
وهي حقيقة التعامل بالمؤشرات، هناك معاملة موجودة منذ فترة طويلة منذ عقود من الزمن، ألا وهي معاملة تداول المؤشرات. ما فكرة تداول المؤشرات؟
نعم،
المؤشرات هي رقم حسابي يحسب شيئا ما. فلنفرض أن ثمة مثلا مؤشر درجة الحرارة، اليوم مثلا درجة الحرارة مثلا 30 درجة مئوية،
جميل،
فهذا يسمى مؤشر. مثلا مؤشر عملة مثلا أو مؤشر سوق الأسهم بدولة ما الذي يقيس أداء هذه السوق، هذا مؤشر. هناك مؤشر يقيس التضخم، هناك مؤشر يقيس، وهناك مؤشرات عديدة.
نعم.
مؤشر يقيس وزن مثلا الإنسان أو طوله أو أيا كان، هذه مؤشرات أو أرقام تحسب شيئا معينا. من الصور التي وجدت في الأسواق العالمية بيع المؤشرات وشرائها، كيف؟ يقول مثلا أنه هذا مؤشر درجة الحرارة اليوم مثلا 30 درجة مئوية،
جميل،
سأبيعك 1000 وحدة من المؤشر، فإذا ارتفع درجة الحرارة، ارتفعت درجة الحرارة غدا عن 30، فمعنى ذلك بما أنك أنت اشتريت 1000 وحدة من المؤشر، فلنفترض أنه ارتفع درجة واحدة،
نعم،
فتكسب غدا 1 من 30، يعني تقريبا ثلث العشر من مثلا المال الذي استثمرته أو وضعته في هذا الوحدات. وإذا انخفضت درجة الحرارة غدا عن 30، فمعنى ذلك أنك خسرت، لأنك اشتريت 1000 وحدة من المؤشر على 30، معنى 30,000، فوصلت مثلا درجة الحرارة إلى 29، فمعنى ذلك أنك خسرت 1000 وصارت ثروتك 29، وإذا ارتفعت درجة الحرارة فأنت كسبت 1000 وصارت ثروتك 31,000. هنا الآن في واقع الأمر ما حقيقة هذه المعاملة؟ هذه المعاملة هي مقامرة محضة.
عفوا أنا يا دكتور، كيف أبيعك الوحدة داخل هذا المؤشر وأنا ما أملك هذه الوحدة أصلا؟
هي غير، لا يوجد شيء أصلا يسلم أو يباع أو يشترى اسمه وحدة، هي رقم حسابي، هي رقم حسابي.
اصطلحنا على تسميته بالوحدة.
أحسنت، اصطلح المتعاملون في هذا الأمر المتقامرون على هذه الوحدة وهذا المؤشر، المتقامرون على درجة الحرارة.
نعم.
كأنهم تراهنوا هل غدا سترتفع درجة الحرارة أم لا. أحدهم يقول سترتفع، يقول إذن أنا أقامرك أن درجة الحرارة سوف ترتفع، والثاني يقول أنا أقامرك وأراهنك على أن درجة الحرارة سوف تنخفض. فبدل من أن تتم المعاقدة بينهم بلفظ المقامرة أو المراهنة أو المغالبة،
نعم،
تتم بينهم بلفظ شراء مؤشر أو بيع مؤشر. هل يوجد شيء يسلم أو يسلم؟ لا يوجد شيء. مؤشر أصلا المؤشر لا يتصور تسليمه، هو يقيس درجة الحرارة، أنت تضعه في غرفة البيت فيقيس لك درجة الحرارة أنها 30، غدا تقيس درجة الحرارة صار 31 معناته كسبت، غدا تقيس درجة الحرارة صار 29 معناته خسرت.
إذا من يراهن على الارتفاع المؤشر سوف يشتري، يجري عملية المقامرة
بلفظ الشراء،
ومن يراهن على الانخفاض سيجريها بلفظ البيع.
أحسنت، من يقامر على انخفاض المؤشر سيجري المعاملة بلفظ البيع، ومن يقامر على الارتفاع ارتفاع المؤشر سيجري المقامرة بلفظ الشراء. هذه مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من المقامرات المعاصرة والمراهنات المعاصرة الميسر المعاصر يتم بلفظ البيع والشراء، وهو في حقيقته مقامرة ومراهنة دون وجود بيع أو تبادل حقيقي أو ثمن ومثمن يسلم ويستلم، لا، وإنما هي مجرد مراهنة على الأسعار. ونحن قد تكلمنا في حلقتنا الماضية من برنامجنا هذا المبارك الله سبحانه وتعالى ينفع به، تكلمنا عن منصات الإلكترونية لتداول العملات الفوركس،
نعم،
وذكرنا أن الناس تتداول فيها يورو وين ودولار وعملات جنيه استرليني وعشرات العملات وعشرات السلع وعشرات الأسهم وعشرات المؤشرات كلها دون وجود حقيقي، وإنما مقامرة على ارتفاع السعر وانخفاضه بين متقامرين، تتم المقامرة بينهما بلفظ البيع والشراء فقط. إذن هذه المقدمة الأولى التي نود التنبيه لها.
طب عفوا دكتور، بس أنا أستوقفك هنا دقيقة في المقدمة الأولى. الآن أنا لما أبيع واشتري في مثل هذه الصورة في عملة بيتكوين أو غيرها من العملات، وقلنا أن هذه نوع من المقامرة، كيف أنا كشخص عادي بسيط غير متخصص في الشريعة أعرف أنه عملية بيع وشراء وكيف عملية قمار؟ إيش الضابط الفارق ما بين البيع والشراء وما بين القمار؟
أي نحن سنتكلم عن البيتكوين وتحريره بعد المقدمة الثانية.
تفضل.
المقدمة الثانية عن النقود وحقيقة النقود. الآن هناك ذكرنا المعاملة الأولى وهي منتشرة في أسواق العالم، بيع وشراء المؤشرات التي ذكرنا أنها قمار محض وصدر بها قرارات من عدد من مجامع الفقه الإسلامي، وأن بيع المؤشرات وتداولها إنما هو قمار ومراهنة وميسر محرم.
نعم.
نريد أن ننتقل للمقدمة الثانية وهو النقد. ما هو النقد؟ النقد هو شيء افتراضي أو عملة أو مال افتراضي مقدر في الذهن. النقد يأتي على أنواع، على مر العصور والأزمنة كان النقد مالا حسيا له حقيقة وله قيمة كالذهب أو الفضة أو النحاس أو أي مكان أو الملح أو البر أو الشعير الذي كان يستعمل نقدا في بعض البلدان. انتقلت اليوم الدول المعاصرة والعالم المعاصر إلى ما يسمى بالنقود الائتمانية. ما هي النقود الائتمانية؟ هي نقود ليس لها قيمة في ذاتها، وإنما قدرت الدولة أو من أصدرها قدر لها قيمة محددة. فمثلا لما نتكلم عن الدولار، هو مكتوب على ورقة 1 دولار، نفس الورقة مكتوب عليها 100 دولار، نفس الورقة مكتوب عليها 50 دولار أو 10 دولار، هي نفس حجم الورقة، ليس لها الورقة قيمة في ذاتها، وإنما هي تشير إلى شيء مقدر في الذهن افتراضي. كيف صار هذا النقد متعاملا به ومتداولا به لدى الناس؟ شخص يبيع مثلا هذا الكأس ب10 مثلا دولارات، إذا حصل على الدولارات في واقع ما حصل على ورقة أو على رقم أو على قيمة، ما الذي يجعله يقبل أن يدفع هذا الكأس أو هذه السيارة أو هذا المنزل مقابل ورقة مكتوب عليها 10 دولار 1000 دولار 100 دولار أو أوراق مكتوب عليها مثلا 1,000,000 دولار مثلا؟ ما الذي يجعله يقبلها؟ أنه يستطيع أن يتعامل بها بالشراء من شخص آخر فيشتري بها ما يريد من السلع والخدمات. إذن هذا النقد أشبه بالوسيط الذي يكون للتبادل بين الناس يستفيدون منه عددا من الفوائد. أول هذه الفوائد أنه وسيط لتبادل السلع والخدمات، فلو كان الناس لا يتبادلون إلا بالأشياء العينية لاحتجت حين شراء سيارة أن أقدم لصاحب السيارة مثلا منزلا أو بيتا أو سيارة أو أرضا أو غير ذلك، وهذا صعب. إذن الفائدة الأولى أنها وسيط للتبادل. الفائدة الثانية أنها تقوم بها الأشياء، فأنا أقيم السيارة فأقول قيمتها 10,000 دولار، المنزل قيمته 100,000 دولار، الورق قيمته دولار واحد، الكأس قيمته 5 دولارات، وهكذا تقيم بها الأشياء ويتم التبادل بها، فأبيع الشيء بها ثم أشتري الشيء بها. فكأن هذا النقد أشبه بالزيت الذي يحرك تروس العجلة الاقتصادية، يسهل عمليات التبادل. فبدل أن أتبادل سلعتين أتبادل سلعة بنقد ثم أشتري بالنقد سلعة، يساعدني في تقييم هذه السلعة ويساعدني في تقييم تلك السلعة، يقبله هذا الطرف ويقبله الطرف الآخر.
إذن هذه غاية وحقيقة النقد،
هذه غاية وحقيقة النقد المعاصر اليوم، أنه وسيط للتبادل ومستودع للقيمة ومعيار للأثمان والسلع والخدمات. هذه حقيقة النقد المعاصر. ولا شخص قد يقول أنه هذه الورقة المكتوب عليها 100 ريال أو 100 دولار أو 100 يورو أو غيرها،
نعم،
هي لا تكلف سنتا واحدا هذه الورقة، فلماذا أشتري بها شيئا قيمته 100 دولار أو 100 يورو أو 100 ين أو أين كان؟ لماذا؟ لأنها وسيط تعرف الناس على قبولها من خلال قوة الدولة مثلا أو فرض القانون أو عرف الناس أو أي ما كان، فصارت وسيطا للتبادل ومعيارا للقيم والأثمان. طيب، هنا في الحقيقة يرد السؤال المهم، وهو هل عملة البيتكوين هي من المقامرة والمراهنة على الأرقام والمؤشرات، أم هي نقد وسيط بين السلع والخدمات معيار للقيم وتشترى بها السلع وتصبح وسيطا للخدمات؟ هذا السؤال حقيقة الذي ينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يتأمله ويكرر فيه نظره ويقدره بحيث يعرف حقيقة هذه المعاملة وحقيقة هذه العملة.
عفوا، هو السؤال المهم عشان نبسط للسادة المشاهدين، هل الغاية من البيتكوين هو المتاجرة أم الغاية من البيتكوين هو تقويم الأشياء ووسيلة للتبادل بين الناس في تبادل المنافع؟
نعم، هذا هو يعني السؤال الذي يطرح نفسه، وهو هل عملة البيتكوين أو بالأصح هل البيتكوين التي تسمى عملة،
نعم،
هل هي عملة ونقد وثمن يحقق وظائف النقد، أم هي سلعة أو مؤشر للمقامرة والمراهنة والمغالبة، بحيث يدخل الشخص فيشتري بيتكوين إذا كان يتوقع الارتفاع ويبيع بيتكوين إذا كان يتوقع الانخفاض، وإن ربح فقد ربح من شخص آخر كان يتوقع الانخفاض فباعه، وإن خسر فقد خسر مقابل شخص آخر ربح حصل له عكس ما توقع. هذا هو السؤال الذي حقيقة يحتاج إلى تحرير. حقيقة عند النظر في عملة البيتكوين التي تسمى عند الناس عملة البيتكوين، نجد في واقع الأمر أنه لا تتحقق فيها معايير العملة والنقد من خلال عدد من الأدلة والشواهد والأمور. أول هذه الشواهد ما يسمى بالبيتكوين غير مستقر السعر، فقد كان سنتا أو جزء من السنت
صحيح
قبل 8 أو 9 سنوات، ثم في بداية هذا العام أو قبل شهرين أو 3 أشهر في بداية عام 1439 و2018 كانت هذه البيتكوين وصلت إلى ما يقارب 20,000 دولار، ثم بعدها بأسبوع أو أسبوعين صارت قيمتها 10,000 دولار.
البيتكوين الواحد في مقابل
البيتكوين الواحد صار يقابل 10,000 دولار، وقبلها كانت ب7,000 دولار، وقبلها تضاعفت قيمتها 3 مرات خلال أسبوع واحد. هذا عدم الاستقرار القيمي يفقدها أهم مقومات العملة، ألا وهو الاستقرار. لماذا العملة يجب أن تكون مستقرة ولماذا النقد يجب أن يكون مستقرا؟ تخيل معي أنني أريد أن أعرض سيارتي للبيع، فقلت أنا أعرض سيارتي للبيع، سأعرضها مثلا ب10,000 دولار أو ب20,000 دولار.
نعم.
تخيل معي سوف أعرضها بالبيتكوين، وقلت أنا سوف أعرضها بفرضا في ذلك اليوم يوم العرض كان البيتكوين الواحد يساوي 10,000 دولار، وأنا أريد في السيارة
10,000 دولار.
فقلت أنا أعرض سيارتي للبيع مقابل بيتكوين واحد. المشتري إذا تأخرنا إلى الغد أو بعد الغد،
نعم،
صارت السيارة المعروضة ببيتكوين واحد صارت تعادل 20,000 دولار، ولو صبرنا أسبوعا صارت قيمتها 6,000 دولار أو 3,000 دولار. إذن لا يمكنني أن أقيم السلع والخدمات بالبيتكوين
لأنه غير مستقر،
لأنه غير مستقر. نعم. اليوم تعطيني قيمة أستطيع أن أشتري بها منزلا، ولكن هذه القيمة التي أعطيتني اليوم بعد غد لا أستطيع أن أشتري بها كمبيوتر فقط أو تلفزيون، لا أستطيع. ولو صبرت أسبوعا اشتريت بها منزلا أو سيارة. هذا عدم الاستقرار يفقد العملة أهم وظائفها وتذهب وظيفة تقييم السلع والخدمات. قد يقول بعض الناس أن هناك متاجر إلكترونية لو دخلنا فيها على الإنترنت نجد أنها تسعر السلعة التي تبيعها بالبيتكوين.
نعم.
أقول في الحقيقة هذا موهم. لماذا؟ لأن تسعير المتاجر الإلكترونية بالبيتكوين ليس تسعيرا باعتبار أن البيتكوين قيمة، وإن باعتبارها وسيلة دفع. بمعنى أنا متجر أسعر السلعة التي أبيعها، مثلا نفترض أني أبيع سيارات، السيارة التي تسوى 10,000 دولار.
نعم.
سوف أسعرها ب10,000 دولار، وإذا أردت أن تدفع بالبيتكوين فإن البيتكوين اليوم تساوي مثلا 5,000 دولار، سأقول لك ادفع لي 2 بيتكوين. فإذا صارت غدا قيمة البيتكوين 10,000 دولار، فإنني سأقول قيمة سيارتي 10,000 دولار، وإذا أردت أن تدفع بالبيتكوين فادفع بيتكوين واحد. وإذا صار بعد 3 أيام قيمة البيتكوين 20,000 دولار، فمعنى ذلك أني سوف أقول أن السيارة معروضة للبيع ب10,000 دولار أو بنصف بيتكوين قيمته 20,000 دولار.
إذن هو مش عملة الآن مستقلة، هو مرتبط بالدولار
أو وإنما مرتبط بالسلعة التي يريد أن يبيعها الشخص. فأنا أريد أن أبيع السلعة ب10,000 دولار، سوف أقيمها وأقبل البيتكوين كوسيلة. هل هناك من يسعر خدماته وسلعه بالبيتكوين بغض النظر عن قيمتها الدولارية أو الريالية أو اليورو أو غيرها؟ أندر من النادر.
أصلا يعتبر أمر خطير.
يعتبر أمر خطير جدا.
خطير اقتصادي.
لماذا؟ لأنه لماذا نعتبر أمر خطير جدا؟
لعدم الاستقرار.
لعدم الاستقرار. لأن هذا الشخص سيخسر خسارة كبيرة. لماذا؟ لو عرض سيارة، مثلا نفترض أن سيارة من السيارات قيمتها 10,000 دولار.
نعم.
واليوم البيتكوين يساوي 10,000 دولار. عرضها بقيمة 1 بيتكوين وقال أنا لا أريد أن أسعر هذه السيارة بالدولار البتة، وأنا أسعرها بالبيتكوين بغض النظر عن قيمة الدولار. سوف نجد أنه حين ارتفاع البيتكوين إلى ما يجاوز 10,000 دولار، ماذا سيفعل المشتري؟ لن يشتري هذه السيارة ب1 بيتكوين، لأن السيارة معروضة في الخارج ب10,000 دولار، فسيشتريها من الخارج.
صحيح.
طيب متى سيقبل عليه المشتري ليشتري منه؟ إذا انخفض سعر البيتكوين عن 10,000 دولار، فبدل من أن يشتري هذا المشتري السيارة ب10,000 دولار سيأتي إلى هذا المتجر ويشتريها ب1 بيتكوين قيمته مثلا 7,000 دولار أو غيرها. لذلك لا يمكن يسعر سلعه وخدماته بالبيتكوين، لأن الناس إذا لاحظوا أن البيتكوين ارتفع سيعرضون عنه، وإذا لاحظوا انخفض سيشترون منه، فهو في كل الأحوال خاسر.
طب عفوا دكتور منصور، الآن لو سأل سائل في مثل هذا الاستقرار وقال كذلك العملات النقدية اللي موجودة الآن، التضخم والكساد هو نوع من حالات عدم الاستقرار اللي موجود في العملة.
أحسنت. يوجد ارتفاع وانخفاض في أسعار العملات، أسعار الريال والدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني وغيرها من العملات العالمية، يوجد فيها انخفاض وارتفاع، إلا أن هذا الانخفاض والارتفاع لا زال في دائرة الاستقرار. فلذلك نجد أن المتاجر لا تغير أسعارها يوميا،
صحيح،
وإنما تغيرها مثلا كل سنة، كل 6 أشهر، كل 4 أشهر، كل 10 أشهر، بحسب الاستقرار. لماذا؟ لأن هدف العملة هو تحقيق الاستقرار، تحقيق التبادل، تقييم الأشياء. لكن تخيل أن هذه العملة، أو نفترض أن عملة دولة من الدول ترتفع في يوم ما 3 أضعاف قيمتها، وفي اليوم التالي تنكسر قيمتها إلى مثلا ثلث قيمتها أو 20 قيمتها، وفي اليوم الذي يليه تتضاعف 20 ضعفا، نجد أن الناس يعدلون عن استخدام هذه العملة في معاملاتهم، ويرجعون إلى تقويم رواتبهم وسلعهم وغيرها بعملة مستقرة، أو بالذهب أو الفضة أو غير ذلك من الأشياء التي تحقق لهم الاستقرار. لماذا؟ لأن الاستقرار قضية مهمة. العملة تقيم بها الثروات، يستطيع أن يستدين بها الإنسان. هل تستطيع اليوم أن تقترض مني مثلا، أو تشتري مني هذا بالأجل لمدة سنة ب1 بيتكوين؟ لا يمكن للإنسان أن يثبت في ذمته دينا قدر 1 بيتكوين، لأنه قد يكون في ذلك الحين 100,000 دولار، وقد يكون في ذلك الحين دولار.
صحيح.
كيف أثبت في ذمتي إذا أردت أن أتعاقد مع شخص راتب مثلا، فأقول له راتبك في كل شهر 1 بيتكوين؟ لا يمكن للشركة أن تقدم هذا الأمر. لماذا؟ لأنه قد يكون الشهر هذا راتبه دولار، وقد يكون الشهر الذي لي راتبه 100,000 دولار، وهو ما يحقق عدم الاستقرار، هو أساس العملة. لذلك لكن يمكن أن تقول الشركة راتبك 10 دولارات وسأدفعها لك بما يعادلها من البيتكوين، هذا ممكن. لذلك تكون البيتكوين هنا وسيلة دفع وليست عملة. إذن هذه قضية.
جميل.
القضية الثانية، هل البيتكوين وسيلة للتبادل، تبادل السلع والخدمات؟ الآن ليست هي معيارا للقيم، وإن زعم بعض الناس أو بعض المتاجر أو بعض المحلات أنها معيار للقيم، في واقع الأمر ما زعموا هو أنها وسيلة للدفع، وتقبل في بعض المتاجر كوسيلة للدفع، ولكن لا تقيم بها السلع والخدمات، وهذا ظاهر وطبيعي وعقلي ومنطقي لعدم استقرار هذه العملة ارتفاعا وصعودا. يبقى عندنا القضية الثانية، هل البيتكوين وسيط في التبادل، تتبادل بها السلع والخدمات؟ دعونا نتأمل واقع العملات الحقيقية، مثلا كالدولار، كالريال، كالجنيه الاسترليني، مثلا نفترض الريال أو الجنيه أيا كان، أو الليرة أو الروبية أو أيا كان، نجد أن 99% من المتعاملين بها يتعاملون بها لغرض التبادل التجاري. مثلا الريال أو الروبية أو الجنيه أو أيا كان، نجد أن أفراد هذه الدولة 99% يشترون بها ويبيعون بها. نجد أن هناك 1% أو 2% أو 3% من المضاربين الذين يهدفون إلى الاسترباح من السلعة، من هذه العملة، واستخدامها كسلعة فيتاجرون، وهذه غالبا محلات الصرافة مثلا، أو المضاربون في العملة. المضاربون في العملة فئة، فلنفترض أنها 1% من المجتمع، 2% من المجتمع تضارب في العملات بين اليورو والريال والدولار والجنيه الاسترليني وغيرها، لكن 99% من مستخدمي اليورو يستخدمونه لغرض المبادلة.
صحيح.
99% من مستخدمي الريال يستخدمون لغرض المبادلة.
صحيح.
مثلهم الجنيه الاسترليني، الجنيه، هناك نعم فئة تستخدمه لغرض المضاربة في الأسعار. ما هو واقع البيتكوين؟ واقع البيتكوين العكس تماما، وهو أن الحظ الأكبر من المستخدمين الذي يتجاوز 90% أو 95% هم من المضاربين على الأسعار، على الارتفاع والانخفاض، وربما كان عدد من يستخدمها كوسيلة دفع وقبول هم 1% أو 2% أو تزيد قليلا.
صحيح. كل من يشترك ويدخل في البيتكوين يبيع ويشتري بها غرض الاستثمار.
نعم. لذلك أنت أصلا في تسويق البيتكوين لا تسوق، لا يقال لك اشتر بالبيتكوين لأنها وسيلة دفع مقبولة لدى المتجر الفلاني، لا، تجد أن الدعاية تقول هل تريد أن تحقق الربح والسريع والثراء العادل؟ إذن استثمر البيتكوين. إذن هي وسيلة للمقامرة وليست وسيلة للمبادلة.
إذن هي خرجت عن غاية النقد تقصد؟
هي ليست نقدا. نقول إن البيتكوين بصفتها المعاصرة في هذا العام 1439-2018 ميلادي ليست عملة وليست نقدا. لماذا أقول هذا التاريخ؟ لأنه قد تتغير الأمور لاحقا.
صحيح.
لكن العملة بيتكوين ليست عملة، وإنما يسمى حالها عملة لأجل تسويقها عند الناس، وإلا في واقع الأمر هي وسيلة للمقامرة يهدف المستثمر فيها إلى تحقيق الثراء السريع والربح العالي من خلال الذي يستثمر فيها من الطرف الآخر، ويربح من صدق توقعه ويخسر من خاب توقعه. لكن هل هي وسيط لمبادلة السلع والخدمات؟ أقول إن دور الوساطة فيها ضعيف جدا جدا جدا، لا يتجاوز 1 أو 2%، بخلاف العملات الأخرى التي دور الوساطة فيها يتجاوز 90% أو 95%، ودور التثمين والتقييم فيها يتجاوز 90-95%، ودور المضاربة فيها هو 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5%. إذن هناك معادلة معكوسة. صحيح. مع البيتكوين في واقع الأمر لا تتحقق فيها مسألة العملة. لذلك يعني يمكننا أن نقرر بظاهر الأمر إن شاء الله تعالى وجلاء ووضوح، أن نقول إن هذا الاستثمار في البيتكوين في وضعها المعاصر اليوم في هذا العام إن لم يتغير شيء أو يطرأ عليها شيء، نعم، إن الاستثمار فيها في مثل هذه الحالة الراهنة هو نوع من القمار والميسر والمراهنة المحرمة شرعا، التي لا تجوز، لأن الإنسان فيها إنما يبيع مؤشرا ورقما ومعادلة حسابية، ويشتري مؤشرا ورقما ومعادلة حسابية، وحقيقة هذه المعاملة ما هي إلا مقامرة على ارتفاع وانخفاض الأسعار دون أن يكون هناك مبادلة لمال حقيقي ذي منفعة حقيقية.
يعني لو سأل سؤال قال يعني حقيقتها عشان نبسط المشاهدين، أنا قاعد أشتري توقع، أنا قاعد أراهن على توقع معين نسميه البيتكوين،
نعم،
ينخفض ويرتفع.
نعم، هو يراهن على توقع معين، يراهن على أمر ما، والطرف المقابل يراهن على أمر ما، فتحصل المراهنة بينهم بلفظ البيع والشراء، والمراهنات الواقعة بلفظ البيع والشراء كثيرة جدا، يسميها الناس أحيانا تداول عملة، يسميها الناس تداول مؤشر، يسميها الناس بيع وشراء وحدات، تسمى بأسماء كثيرة.
صحيح. هذه المصطلحات تشكل على الناس، المصطلحات هذه تشكل،
هذه المصطلحات الظاهرة تخفي حقيقة المقامرة والمراهنة. مصطلحات يعني بدل أن يتقامر يقول مثلا مثلا يريد أن يتقامر شخصان على فوز حصان من الأحصنة أو الخيول في سباق معين، فيتراهن يقول هذا أنا أراهن أنه هذا يغلب الحصان، وهذا يراهن أن هذا الحصان يخسر. المراهنة نفترض أنها على $100، فبدل أن يقول أراهنك على أن هذا الحصان، يقول سوف أشتري علم الفوز للحصان المعين، فإن كسب هذا الحصان فأنا قد ربحت، وإن خسر العلم فأنا قد خسرت. مثلا هي اتخذت لفظ بيع وشراء
فقط،
ولكن حقيقة الأمر هو مراهنة ومقامرة وأكل للمال بالباطل. لذلك هناك عدد من الاقتصاديين والمفكرين الغربيين والشرقيين ذكروا أنه نموذج بيتكوين هو نموذج بونزي لأكل المال بالباطل، وهو نموذج هرمي شبيه بالتسويق الهرمي، وبعضهم اعتبرها أنها نموذج فقاعة أو غير ذلك. طبعا قد تكون هذه وقد تكون هذه، وأنا لا أميل إلى هذا الأمر، أقول ليست هي كنموذج بونزي أو نموذج الهرمي أو غير ذلك، ولكنها نوع من المقامرات التي تم إدراجها في أسواق المال الأوروبية أو الأمريكية أو غيرها، كغيرها من المقامرات التي اعتادت هذه الأسواق عليها وهي موجودة فيها، مثل مقامرات ببيع المؤشرات، ببيع السلع الوهمية، ببيع العملات في المنصات الفوركس أو غيرها. أنواع من المقامرات الموجودة التي يربح فيها طرف ويخسر فيها طرف دون تسليم واستلام لشيء ذي بال أو شيء له صفة المالية.
طيب نستأذنك سعد الدكتور، الحديث ذو شجون وسنكمل معكم أعزائي المشاهدين، ولكن نستأذنكم في أخذ فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن أحكام البيتكوين. كما نود أن نذكركم بأن من يرغب في سؤال فضيلة الشيخ فسنستقبل أسئلة بعد الفاصل.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض، ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى:
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى للحديث حول أحكام البيتكوين مع سعادة الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي. دكتور منصور، كنا تناولنا محور مهم، نريد أن نوضح للسادة المشاهدين ما الفرق بين القمار الذي يتخذ البيع الذي يتخذ صورة البيع والشراء وبين البيع والشراء الحقيقي، بمعنى أنا أتعامل الآن بالبيتكوين ببيع وشراء، ثم يأتيني شخص يقول هذه عملية قمار، كيف أعرف أنه هذه عملية قمار ولا بيع وشراء؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال سؤال مهم، الفرق بين القمار والمراهنة التي غلفت بلفظ البيع والشراء وبين البيع والشراء الحقيقي. البيع والشراء البيع هو مبادلة المنفعة، مبادلة المال بمال، المالية.
إيش تقصد بالمالية؟
المالية يعني الشيء الذي له منفعة. هذه المالية ليست باطلا، ليست لغوا، ليست. البيع هو مبادلة يربح فيها الطرفان، هذا أخذ مالا وهذا أخذ مالا، هذا دفع نقدا وهذا دفع سلعة.
جميل.
أما القمار يفتقد للمالية، يفتقد للقدرة على التسليم، يفتقد لتبادل المنفعة، يربح فيه طرف في مقابل طرف آخر يخسر، وين غلف بلفظ البيع والشراء. لذلك هذا المحور حقيقة من أهم المحاور التي ينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يتنبه لها فلا يغتر بما يعلن من ألفاظ اشتر كذا وبيع كذا وهي في واقع الأمر وحقيقة الأمر ما هي إلا مقامرة ومراهنة محضة. طيب حتى حديثنا عن البيتكوين ذكرنا أن البيتكوين نوع من المقامرة والمراهنة،
نعم،
أو بالأصح الاستثمار والمضاربة في البيتكوين والمتاجرة فيها هو نوع من المقامرة والمراهنة المحرمة شرعا. يبقى عندنا قضية وهي هل يجوز أن يستخدم التاجر أو المتعامل البيتكوين كوسيلة لدفع شيء مستحق عليه أو وسيلة لشراء شيء من متجر محدد أو لتحويل مال لشخص محدد مثلا أو للتبادل؟ فنقول الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا مانع من اتخاذ البيتكوين وسيلة دفع. كيف؟ لو أراد شخصا يشتري من الإنترنت،
نعم،
مثلا يفترض برنامج من البرامج التي تباع في الإنترنت، هذه الشركة تعرض هذا البرنامج مثلا ب10 دولارات وتخير المشتري أن يدفع بالبيتكوين كذلك بما يعادل قيمة 10 دولارات. فأراد هذا المشتري أن يشتري هذه الخدمة أو هذه السلعة شراء فعليا، فاستخدم البيتكوين كوسيلة لدفع المال، نقل المال من هذا المشتري إلى المتجر. عنده خيارات للدفع، إما أن يدفع من خلال مثلا في الإنترنت من خلال فيزا كارد، ماستر كارد، من خلال مثلا بيبال سيستم، نظام البيبال للمدفوعات، كذلك من ضمن الخيارات البيتكوين. البيتكوين تستخدم كوسيلة للدفع، إذن هو سيشتري البيتكوين لأجل دفعها وسداد الحق الذي عليه أو الالتزام الذي عليه أو يدفعه للطرف الآخر كطريقة لتحويل المال بين البائع أو المشتري أو تحويل المال بين طرفين. ولكن هل يجوز المضاربة فيها لأجل المقامرة وارتفاع الأسعار؟ بمعنى أن تتخذ البيتكوين ليست وسيلة للدفع وإنما تتخذ متجرا، بمعنى أنه يربح ويشتري ويبيع فيها لأجل تحقيق الربح، فإننا نقول إن الربح الذي يتحقق بها ربح محرم داخل في حد القمار والميسر المحرم شرعا. إذا نحن نفرق استخدام البيتكوين كوسيلة للتجارة الفعلية الحقيقية كطريقة للدفع وكوسيلة للدفع في تجارة للسلع والخدمات الحقيقية القائمة بين الناس لا بأس به، واستخدام البيتكوين متجرا للمضاربة والمقامرة والمراهنة والاستثمار في ارتفاع هذا البيتكوين أو انخفاضه هو نوع من القمار المحرم شرعا الداخل في حد الميسر. ما الذي يجعلنا نفرق بين هذا وهذا؟ الذي يجعلنا نفرق بينهما هو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إن استخدام البيتكوين واتخاذها متجرا وهي في واقع الأمر ليست عملة هو أكل للمال بالباطل مقابل لا شيء، مقابل رقم حسابي ومعادلة حسابية يتراهن هو والطرف الآخر على ارتفاع سعرها أو انخفاض سعرها بلفظ البيع والشراء.
جميل.
وأما إذا كان استخدامها بمعنى أنها وسيلة للدفع ووسيلة لإيصال المال في مقابل تجارة حقيقية يتم فيها التبادل فإن هذا جائز إن شاء الله تعالى شرعا.
طيب إذا تسمحنا الدكتور معنا الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يبقيك إن شاء الله. ممكن أكلم فضيلة الدكتور منصور؟
تفضل الله تفضل الشيخ محمد.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
دكتور منصور كيف حالك؟ الله يبارك
يا هلا وسهلا، حياك الله، الله يسلمك ويبارك.
جزاك الله خير على هذا الطرح. انا عندي سؤال طال عمرك، هل الجهات المسؤولة المالية عندنا في المملكة العربية السعودية تستطيع مثلا تستطيع حماية الناس يعني من الانجراف وراء هذه العملة المحرمة؟ يعني هل في جهة معينة تقدر تمنع مثلا انه الناس يتعاملوا فيها زيها زي القمار اللي مثلا يمنع يعني ما يستخدم الا بالخفا، يعني ممنوع عندنا في هذا البلد؟
نعم.
جميل
واضح.
جميل.
نعم.
واضح. عندك سؤال ثاني يا اخ محمد؟
من اي بلد هي منبعه فين يعني مصدرها فين الجهادي؟
جميل جميل واضح واضح.
طيب
شاكر لك يا اخ محمد.
بالنسبه لسؤال اخي محمد عن الجهات المسؤوله في السعوديه، نعم، حقيقه ندعو الجهات المسؤوله للقيام بدور في ايقاف المتاجرة والمضاربة في البيتكوين. صدر تحذير من مؤسسة النقد العربي السعودي من التعامل بها.
صحيح.
هناك أخونا الكريم يقول هل يستطيع في واقع الأمر البيتكوين هي موجودة على الإنترنت، وفضاء الإنترنت فضاء واسع لا يملكه أحد. لذلك أي شخص يستطيع أن يدخل إلى أي موقع من خلال هذه المواقع ويدخل ويتاجر بهذه العملة.
يعني هل ممكن أكون أنا عملة بيتكوين وأجمع الناس ونتاجر؟
طبعاً هذه مسألة تكوين العملة. عملة البيتكوين هي أصلاً من خلال برنامج مفتوح المصدر open source program، يعني برنامج مفتوح المصدر بمعنى أنه برنامج أصلاً متاح في الإنترنت، يعني بإمكان أي اثنين أو ثلاثة يستمعون الليلة
نعم
يصدروا عملة باسمه يسمونها عملة وتطرح للناس يجب مقامرة فيها، ومن وهم واجتهادهم في إقناع الناس يحتاجون فقط إلى آلة إعلامية لتسويق هذه العملة ويكسبون من الناس أموالا بالباطل.
الأخ محمد كان يسأل يقول من اللي يصدر العملة؟
أحسنت، من الذي يصدر العملة؟ هذه مسألة في البيتكوين. طبعا هي ليست عملة إخواني الكرام، نحن نعترض على تسمية البيتكوين عملة، هي سلعة مقامرة، هي سلعة مقامرة، وأحسن أحوالها أن تستخدم كوسيلة للدفع. هي اليوم سلعة مقامرة، وأفضل أحوالها واستخداماتها أن تستخدم كوسيلة للدفع ولا ترتقي إلى أن تكون عملة. هل يمكن أن تكون عملة في المستقبل؟
هذا سؤال. نعم،
هذا سؤال يطرحه بعض الناس.
صحيح.
ربما إذا حصل لها الاستقرار وحصل لها القبول وصارت تقيم بها السلع والخدمات وحصل لها القبول في متاجر الناس يقبلونها في السعودية مثلا كما يقبل الريال، يقبلونها في أمريكا كما يقبل الدولار، يقبلونها في أوروبا كما يقبل اليورو، فهذا معناته صارت عملة.
لكن على الواقع الراهن،
الواقع الراهن هي ليست عملة وإنما هي سلعة للمقامرة على الإنترنت، وربما في أفضل الأحوال أن تستخدم كوسيلة دفع، ولكن في واقع الأمر نحن نقول إن شاء الله تعالى ونحن متيقنون من هذا أنها اليوم ليست عملة ولا يجوز المتاجرة والمضاربة بها. أخو الكريم يقول كيف نشأت البيتكوين؟ البيتكوين نشأت من خلال معادلة حسابية على الإنترنت open source، معادلة حسابية. هذه المعادلة الحسابية تدور بين فئة من الناس، كلما دارت بين فئة هناك أشخاص يقومون بالتحقق، يسمى الذي يقوم بالتحقق لها هاشات معينة. الذي يقوم بالتحقق يصدر له واحد بيتكوين أو اثنين بيتكوين أو ثلاثة بيتكوين بطريقة محددة في دورانها بين الناس. طبعا تسمى هذه قضية تعدين أو ماينينج، اللي هي إصدار هذه إصدار البيتكوين في من خلال دورانها بين الناس. هي أصلاً تقوم على،
لكن لا يوجد دول أو بناء
لا
أو بنوك مركزية تصدرها.
هي أصلاً فكرة البيتكوين تقوم على أنها ند لند، بمعنى أنها لا تتولى جهة محددة إصدارها، وإنما تقوم بين من خلال تصدر من خلال أجهزة الناس المتعاملين بها. فكلما زاد المتعاملون بها وزاد التعامل بها ارتفعت قيمتها، وكلما انخفض المتعاملون بها وقل التعاملات بها تنخفض قيمتها. كلما زاد عليها البيع انخفضت، وكلما زاد عليها الشراء والمقامر على ارتفاع السعر ارتفعت. هي مجرد معادلة حسابية لقياس هذه التبادلات بين الناس. جميل. كما ذكرنا أنها نوع من تداول المؤشرات.
نستأذنك فضيلة الدكتور، معنا اتصال فهمي، الأخ فهمي من السودان. الأخ فهمي تفضل. لعله انقطع الأخ، القطع الخط. الأخت عيسى أو الأخ عيسى عفوا، الأخ عيسى من الجزائر.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخ عيسى.
هلا وشكرا، كيف حالكم؟
يا هلا وغلا، تفضل يا شيخ.
لأنكم تكلمون عن متاجرة العملات، يعني عندي سؤال. أنا احنا في الجزائر نتحصل على منحة من وزارة التعليم العالي مقيمة بالأسعار الدولية مثلا اليورو أو الدولار.
نعم.
وهذه المنحة تمنح من للأساتذة من أجل زيارات علمية إلى جامعات أجنبية.
نعم.
يعني وبعد انقضاء مدة الزيارة ممكن يتبقى لدى الأستاذ جزء من هذه العملة الأجنبية، وأنتم تعلمون بأن سعر هذه العملة يكون دائما أعلى في السوق. فما هو حكم الفارق ما بين سعر الحصول عليها أثناء الزيارة العلمية وسعر بيعها فيما بعد؟
عفوا أخ عيسى، أنت تدفع فلوس حتى تقبض هذه
نعم
حتى تمنح هذه المنحة؟
في الأول ندفع فلوس في الأول من أجل الحصول على هذه القيمة من العملة.
جميل.
وبعد العودة ممكن يتبقى عندنا جزء من هذه العملة الأجنبية مثلا اليورو، فنبيعها في السوق بسعر أعلى من السعر الذي اشترينا به في الأول، فما حكم هذا الفارق؟
جميل جميل، واضح واضح. شيخ عيسى، شيخ عيسى كان يسأل عن
عن السعر، هذا أعلى من سعرها القيمة، القيمة السوقية. أخي المبارك، لا حرج إن شاء الله تعالى في بيع العملة بأعلى من قيمتها ما دام المبادلة تكون بين عملتين مختلفتين، مثلا العملة الجزائرية والعملة الأوروبية، أو العملة الجزائرية والعملة الأمريكية، أو العملة الجزائرية والعملة السعودية، لا مانع من التبادل مع اختلاف السعر عن القيمة السوقية ما دام ثمت تقابض بين المتبايعين اللذين يتبادلون هذه العملة.
جميل جميل جميل. كنا في الحديث عن ضابط البيتكوين وأنها في أحسن أحوالها أن تكون وسيلة للتبادل بين بين السلع.
نعم. هذه طريقة وهذه موجودة، اللي هي ما هي وسائل الدفع ووسائل التبادل. أحيانا يكون هناك وسائل للدفع، مثلا مثلا استخدام الفيزا كارد مثلا، أو الماستر كارد، أو استخدام بايبال، أو استخدام بعض العملات الموجودة على الإنترنت كوسيلة للدفع، أو استخدام مثلا نقاط الإنسان يشتري مثلا من صيدلية أو من متجر أو من محل أو من مثلا شركات طيران أو شركات فنادق، يعطى نقاط معينة يستطيع أن يستهلك هذه النقاط في شراء بعض السلع أو الخدمات. البيتكوين في واقع الأمر نحن ذكرنا اليوم أغلب المتعاملين بها تعامل لأجل المضاربة والمقامرة والاستثمار، وهذا هو طريقة تسويق البيتكوين. يعني أصلا إذا وجدت الدعايات أو الإعلانات عن البيتكوين تجد أنها كلها تمنيك بالثراء، وتمنيك بالغنى السريع، وهذه هي تسويق المقامرات مثل منصات الفوركس وتداول الفوركس. أنا تمنيك، هل تريد أن تصبح مليونيرا خلال أيام؟ إذا أدخل منصة الفوركس. هذا هو تسويق، هذا هو تسويق منصات الفوركس، أنها تمني الناس بأن يصبحوا، وهذا نوع من أكل المال بالباطل. لذلك أصلا نموذج بونزي الهرمي يقوم على نموذج معين، وهو أن يأكل المتقدم، المشارك المتقدم في هذا النموذج، أموال المتأخر، كنموذج التسويق الهرمي. هذا نماذج تمني بالثراء السريع، ولكن من أين يحصل لك الثراء؟ يحصل لك الثراء من أموال المشتركين الآخرين الذين تضرروا في قضية المشاركة في هذا النموذج أو في هذه البيتكوين أو في هذا السلعة أو أيا كان.
دكتور نصور، أنا لدي عدد من المشاركات، يعني استشف من خلالها أنه لا، أنه رؤية البيتكوين وصورة البيتكوين عند الناس لم تتضح بعد. تقول الأخت ندى، تقول على السؤال التفاعلي، هل سبق أن تعاملت بالبيتكوين ولماذا؟ فتقول لا، لأنها لم تحسم إن كانت حلالا أم حراما. أيضا الأخ عبدو من المغرب يقول تم منع تداول هذه العملة في بلدي المغرب للأسف. فيبدو أنه الأخت ندى تقول أنه الموضوع إلى الآن ما اتضح. كذلك الأخ عبدو بالنقيض هو يقول هذه عملة وأنا تحسرت أنها هي منعت من
المغرب. في نقطة حقيقة، وهي أنه أحد أسباب
الإشكال
وهو سبب تحقيق الثراء السريع في البيتكوين هو الغموض. فأنت يحدث عند الناس تساؤل، كيف، من أين صدرت البيتكوين، ومن هو الذي أصدرها، وكيف صدرت، ولماذا صدرت، وكيف صحيح. تزيد وكيف تنقص صحيح. ومن الذي يربح فيها ومن الذي يخسر. دائما في نماذج المقامرات، أكل المال بالباطل، نموذج بونزي، نموذج الهرمي، نموذج هذه النماذج أو نموذج البيتكوين أو النماذج أو غيرها، تقوم على الغموض. لذلك تجد أن هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل من خلال هذه المضاربات الوهمية وغيرها، يقول لك أنه إذا سألته ما هي، كيف تحقق المال وما هي السلعة، يقول أسواق المال العالمية والبورصات، أو يقول لك أنه يتاجر بها في شيء معين أو في كذا، ولكن لا يوجد عنده دفاتر محاسبية تظهر لك البيع والشراء ولا يوجد عنده قيود ولا يوجد عنده معاملة ولا يعرف من الذي استثمر معه ولا تعرف ميزانيته ولا يريد الإفصاح عن هذا ولا يمكنه الإفصاح عن هذا لأن النموذج قائم على أكل المال بالباطل.
ولذلك هي لو قدمت للناس على حقيقتها ما حد رغب فيها.
لو قدمت للناس على أنها مقامرة،
نعم،
على عملة يربح فيها المتقدم الذي اشتراها بسنت،
نعم،
ويخسر فيها المتأخر الذي اشتراها قبل شهر $20,000 لما اشتراها أحد.
صحيح.
ولكن هي نوع من المقامرة التي تنتشر أصلا. يعني هذه المقامرات ربما في مجتمعاتنا الإسلامية يعني ليست معهودة لكنها معهودة ومعروفة وتسمى سلعا استثمارية. لذلك حقيقة كثير من أساطين الاقتصاد الغربي الرأسمالي اعترضوا على تسمية البيتكوين عملة، قالوا إنها أداة استثمارية، هم يسمونها أداة استثمارية وفق مفاهيمهم، ولكنها في واقع الأمر نحن نسميها وفق المصطلح الشرعي إنها أداة مقامرة وميسر، نوع من أنواع الميسر وليست استثمارا. الاستثمار المباح في الإسلام هو التجارة عن تراض الذي ينتفع فيه كلا الطرفين، الذي يقدم فيه أحد الطرفين سلعة أو منفعة أو مالا ويأخذ من الطرف الآخر مالا أو منفعة أو سلعة. أما الذي يأخذ من الطرف الآخر وهما مقابل أن يبيعه على طرف آخر بسعر أعلى، والآخر يبيعه على من بعده بسعر أعلى، والآخر يبيعه على من بعده بسعر أعلى، ثم تقع وتنفجر الفقاعة هذه في وجه آخر طبقة أو في طبقة متأخرة أو غير ذلك، فهذا نوع من سرقة المال وأكل المال بالباطل، وإن دخل فيه الأطراف عن تراضي، وإن دخل فيه الأطراف عن تراضي. لأن أخي الفاضل، النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حرم بيوع فيها من الغرر أقل من هذا بكثير، لأنها نوع من أكل المال بالباطل. إذا كان الغبن مثلا محرما في الإسلام لأن يزيد في السعر مقابل شيء لا حقيقة له فيغبن، يحصل غبن، فكيف بمن لا يقدم سلعة وإنما يقدم رقما وهما؟ في وضع الجوائح حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح لما حصلت جائحة في النخل، قال للبائع: بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ مع أنه قد اشترى تمرا حقيقيا موجودا ولكن أصابته جائحة.
صحيح صحيح.
الحديث الشريف يقول: بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق. أنت تكسب، تكسب ممن؟ تكسب من الذي بعدك، والذي بعدك ربما يكسب، لكن يكسب ممن؟ من الذي بعده. ثم تحصل الجائحة وتحصل المصيبة.
صحيح.
فنجد الخسارة الكبرى، ويحقق الثراء فئة معينة التي تحاول أن تكسب المال بالباطل وتظن أن هذا نوع من الذكاء ونوع من توزيع المحافظ الاستثمارية، وما هو إلا نوع من الغش والوهم. أكلت المال دون عمل، دون عرق جبين، دون متاجرة حقيقية.
صحيح.
دون منفعة، دون مال، فهي إنما تكسب المال من خلال المضاربات الوهمية.
أشكر لك دكتور منصور على ما فضت فيه من الحديث الجميل والشيق حول أحكام البيتكوين، وشكر لكم موصول أعزائي المشاهدين، وعلى أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا